لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحييكم أيها الأخوة في هذه الليلة المباركة إن شاء الله عز وجل. نستضيف الشيخ أبو سعد سالم الطويل في كلمة قبيل هذا الشهر المبارك، نسأل الله العلي القدير أن يبلغنا إياه ويجعلنا فيه من المقبولين بإذن الله تبارك وتعالى. فليتفضل مشكور، ومن بعده لقاء مفتوح مع الشيخ. فليتفضل مشكور.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده نجتمع إياكم حول كلمة وجيزة جدا، لنفتح بعد ذلك مجال للأسئلة والأجوبة واللقاء المفتوح على رغبة الأخوة الكرام. ونحن في ليلة الأول من رمضان لعام 33 و400 ألف، الموافق ليلة 20 من الشهر السابع لعام 12 و2000. ذكر نفسي وإياكم أيها الأخوة الكرام بأن نستغل هذه الأوقات المباركة التي نحن مقدمون عليها، وأن نجتهد كما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان أكثر مما يجتهد في غيره، مع أن حياته عليه الصلاة والسلام كلها طاعة واستقامة وجهاد وتعليم وعبادة، إلا أنه عليه الصلاة والسلام في رمضان يتفرغ أكثر لكتاب الله تبارك وتعالى، وأكثر ما يجتهد أيضا في العشر الأواخر منه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لقوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهي أيام مباركة وأيام معدودات سريعة الانقضاء. السعيد من جعلها في طاعة الله عز وجل صياما وقياما وإحياء ليلة القدر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والطاعات كثيرة في رمضان، فهو موسم خير، ففيه الصيام الذي هو سبب للتقوى، وفيه القيام، وفيه إفطار الصائمين، وفيه صلة الأرحام، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيه أيضا الاعتكاف في العشر الأواخر منه، وفيه أيضا زكاة الفطر، وفيه أيضا بعده صلاة العيد، وفيه أيضا التوبة النصوح لله عز وجل. ومن أبرز الأعمال فيه قراءة القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، لكن في رمضان يقرأه أكثر وأكثر، يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام، وكان يؤثر عليه فيزداد على ما هو عليه من الجود والكرم، فأجود ما يكون كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيتدارس مع القرآن، لأنه عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، والقرآن يدعو إلى حسن الخلق وإلى الكرم وإلى الضيافة وإلى العفو وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي يذكر بها نفسي وإياكم. لذا أيها الأخوة الكرام، فلنجعل من هذا الشهر شهرا ليس كسائر الشهور، بل وليس كسائر الرمضانات الماضية، فلنجعله في طاعة الله عز وجل. ولا ندري ندرك هذا الشهر بعد هذا العام أو لا ندركه، فكم من أخ لنا وكم من قريب لنا وكم من جار لنا قد أدركه الموت ولم يدرك هذا الشهر، كما تعلمون وتشاهدون في كل يوم يأتي أجل من كتب الله عليه، من كتب الله له أجله أو انقضى أجله، فلا يدرك من الطاعة التي قد أدركناها بحمد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله، ولا يغرك شبابك ولا صحتك ولا عافيتك. ف فالموت قد يأتي الصغار أكثر من الكبار، بخلاف ما يظنه بعض الناس أن فلان مات كبير كم عمره، لا، الموت يأتي الصغار أكثر من الكبار، بل يأتي الأجنة في بطون أمهاتهم الذين ما اقترفوا شيئا، لا عرضوا أنفسهم للحوادث ولا أكلوا يعني أكلا سيئا ولا ركبوا السيارات ولا طاربوا الطائرات ولا غزوا البحار، وإنما هم في أجنتهم في بطون أجنة في بطون أمهاتهم، ومع ذلك يأتيهم الموت. فالموت يأتي الصغار والكبار والمرضى والصحاء والرجال والنساء، ويأتي بالليل والنهار، ويأتي في السفر والحضر. فاغتنم عمرك وأيامك في طاعة الله عز وجل، والله يقول فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا ينهانا عن الموت، وإنما يأمرنا أن نكون على الإسلام، بحيث متى ما أدركنا الموت كنا إن شاء الله على وضع يرضي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، وأن يعيني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم.
جزا الله الشيخ سامي على هذه الكلمة الطيبة. سائل يقول إذا بلغ الصبي في نهار رمضان فماذا عليه؟
إذا كان صائما فالأمر ظاهر، يتم صومه، يتم صومه، ويكون الصوم في حقه إذا بلغ واجبا بعد أن كان في حقه مستحبا، كما هو معلوم أن الصحابة كانوا يعودون أولادهم على الصوم، فهذا الذي هو قريب من البلوغ يؤمر على سبيل الاستحباب بالصوم، فإذا بلغ وجب عليه الصيام، يعني أصبح الصوم في حقه واجبا فرضا، فيتم صومه. إذا بدأ يومه مفطرا فيقضي هذا اليوم، يعني من باب الاحتياط. نعم.
يقول أنا عازم بإذن الله تعالى على المحافظة على التراويح والقيام وختم القرآن، ولكن أخشى الكسل والخمول، فماذا تنصحني؟
استعذ بالله من الكسل والعجز، كما كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله من ذلك، وانوي أنوي خيرا، النية، إن نويت خيرا كتب الله لك أجرا على مجرد النية. فإن رجلا أراد أن يتوب فما بلغ الموضع الذي أرسل إليه ليتعبد الله مع قوم صالحين، مات في وسط الطريق، لكن لأنه أراد أن يتوب أخذته ملائكة الرحمة. فأنت أنوي خيرا، أنوي خيرا أنك تصوم وتقوم وتقرأ القرآن، واستعذ بالله من العجز والكسل، وتعاون مع أخوانك على البر والتقوى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم.
يقول ما هي السنة في اللحية، هل يجوز تحديدها أو إعفاءها، وما هو حكم قبل
اللحية؟ الواجب فيها الإعفاء المطلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وفروا اللحى، والإعفاء معناه الترك، هذا هو الواجب. لا تعبث بلحيتك، دعها كما خلقها الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الصحابة، وذهب إلى ما ذهب إليه بعض العلم، إلى أنها يجوز الأخذ ما زاد عن القبضة، وكان عمر يفعل ذلك إذا حج واعتمر، إذا حج واعتمر أخذ لحيته وما زاد عن القبضة قصه. فمن فعل ذلك اقتداء ببعض الصحابة هذا لا بأس به، أما الأخذ من طولها وعرضها وتهذيبها وهذا كله تحرش واعتداء على هذه السنة، ويفضي الأمر إلى حلقها كما هو الواقع، يفعل ذلك مرة مرتين ثم والله أخطأ، ثم الحلاق استعجل، ثم وإلا به قد طارت لحيته. وفي الحق هي السنة عزيزة على المسلم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ملتحيا وأمر باللحية، كان ملتحيا وأمر باللحية، ونحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني التمثل به والتشبه به عليه الصلاة والسلام هذا في حد ذاته أجر عظيم. واللحية تحمل صاحبها على الاستقامة، على الحياء، على مراعاة أمور كثيرة. إذا وجد نفسه ملتحيا يحافظ على هذه السنة، فإنه يحافظ على الصلاة، يحافظ على غض البصر، يحافظ على خفض الصوت، يحافظ على احترام الناس واحترام الناس له، أشياء كثيرة في هذه اللحية، وفق الله وإياكم. نعم.
يقول الشيخ العاجز عن الصوم عجز دائم، متى يخرج الكفارة؟ هل له أن يخرجها كلها في أول يوم رمضان؟
إما أن يخرج كل يوم في يومه، وإما أن يجعلها في آخر رمضان، يعني ما يأخذ الكفارة لأيام لحد الآن ما وجبت عليه، ربما يتوفى الله في وسط رمضان، ولكن إما أن يطعم في كل يوم يفطره بسبب المرض والعجز أو كبر السن أو ما يسمى بالمرض المزمن الذي لا يرجى برؤه، أو في آخر رمضان يطعم عن كل رمضان. نعم.
يقول هل من نصيحة لمستخدمي تويتر والواتساب اللذان اشتغل كثير من الناس وأخذ كثير من أوقات الناس، هل من نصيحة لمستخدميها في رمضان؟ وأيضا ما حكم إضافة النساء والسعب
في رمضان غير رمضان؟ في الحقيقة يعني عمر المسلم عزيز عليه، أنصح نفسه إياكم أن نستغل أوقاتنا وأعمارنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. العمر هذا سريع الانقضاء، لا يمكن استدراكه إذا ذهب. اليوم غابت شمسه، لن تعود الشمس لهذا اليوم إلى يوم القيامة، وأنت في كل يوم تقرب إلى أجلك، وكما قيل العمر قصير، وأقصر ما فيه ما بقي منه، أقصر ما فيه ما بقي منه، لأنك ما تدري تدركه أو لا تدركه، قد يكون بقي من عمرك أيام أو ليالي أو ساعات. انوي خيرا واجعل يعني كما يقال الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، لا سيما في رمضان. لابد يا أخي الكريم أن تجعل من رمضان شيئا في حياتي غير سائر الأيام، لا تجعله كسائر الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم ما جعله كسائر الأيام، رب العالمين ما جعله كسائر الأيام، وإنما هذا شهر من أشهر الله عز وجل العظيمة التي أكرمنا الله عز وجل بها، لا سيما هذه الأمة التي أعمارها قصيرة، فجعل فيها طاعات ذات أجر عظيم. هذه الأجهزة أتتني رسالة ذات مرة خجلت منها وأظنكم ستخجلون منها. يقول في الرسالة: اسأل نفسك أيهما تنظر أكثر، في الهاتف ولا في المصحف؟ في الهاتف ولا في المصحف؟ كتاب الله الحرف الواحد 10 حسنات، حرف الواحد 10 حسنات، من أوسع أبواب الخير ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والاستغفار بعد التوحيد، من أوسع أبواب الخير. فلنقصر ولنوجز ولنختصر ولنقلل، لا سيما في رمضان، ونجتهد في قراءة كتاب الله عز وجل. هذا ما أوصي به نفسي وإياكم. نعم.
هنا سؤال متشابه، ما هو حال
بالنسبة لإضافة النساء؟ ما المقصود بإضافة النساء؟ يا أخوان، الشيطان له خطوات، والله يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يخطو الشيطان بالإنسان خطوة خطوة حتى يقعه بما هو الشر، ما يتأمله الشيطان من آدم. ماذا يتأمل الشيطان من آدم؟ أن يدخله عذاب السعير. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، وإنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. المرأة واجب عليها أن تحفظ نفسها، والرجل يحذر كل حذر من النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، بلا إضافات بلا محادثات، هذا كله لا يصلح ولا ينفع، وقد جربه بعض الناس وكانت عاقبته سيئة، حتى أن بعض الناس يبدأ وهم على استقامة تبادل فوائد علمية، وإلا بالشيطان نفسه كما يقال طويل يدخلهم حتى يقعهم في أشياء، أولا يتعرفون ثم يتساءلون ثم إلى آخره، حتى يقعون فيما لا تحمد عقباه. وقد تجد المرأة متعة مع هذا الرجل الأجنبي أكثر من زوجها، أو قد تكون غير متزوجة ثم تتزوج رجلا فتجده أقل مستوى من ذاك الرجل الذي كانت تراسله، فيحصل ذاك خدش في الحياة الزوجية وربما فشل. وقد يكتشف الزوج أن زوجته تراسل رجل أجنبي عنها، ويحدث ذلك ما يحدث بعد ذلك من المشاكل والطلاق وغير ذلك. فالواجب إغلاق هذا الباب في الحقيقة، أغلقه تماما، لا تراسل ولا تسمع أحد يراسلك من النساء. إن كان لابد فراسل الرجال مثلك، وهي تراسل النساء مثلها. نعم.
يقول ما هو حال السلف في رمضان؟ كيف يعالج العبد الفتور الذي يصيبه في رمضان؟ وأيضا يقول أشعر بقسوة في قلبي فماذا أفعل؟
أما حال السلف فإمام السلف وسيدهم نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، والسلف يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم بين مقل ومكثر. فلننظر في حال النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثم نعرف حال السلف، لأنهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان كما ذكرت لكم بالمقدمة موسم لأعمال صالحة كثيرة، تصوم وتقوم تقرأ القرآن وتصل الأرحام وتفطر الصائمين وتعتمر. عمرة في رمضان تعد الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، تعتكف، تستغفر، تذكر الله، تحفظ من القرآن، تراجع القرآن، أشياء كثيرة بإمكانك أن تقوم بها في شهر رمضان، شهر صدقات، شهر كرم وجود كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام والسلف يقتدون به بين مقل ومكثر. أما القسوة فلها أسباب، قسوة لها أسباب، أكبر أسبابها الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أكثر من ذكر الله عز وجل وطالع في كتاب الله وقرأ منه، فإن هذا من أعظم أسباب انشراح الصدر وذهاب قسوة القلب. كذلك انظر في حال هذا العمر وكم هو قصير، وأكثر من ذكر هذا من اللذات، فإنه سبب للين القلب والزهد في الدنيا والإقبال على الله عز وجل واستغلال الأوقات في طاعته جل وعلا. لأن الإنسان إذا كان عنده أمل طويل فإنه سوف يسوف بعدين، إن شاء الله يصير خير بعد الزواج، الصيف، بالشتاء، إذا جاء الموسم، وهكذا كل يوم يتعلق بعذر، وإلا به يدركه أجله وهو لم يصنع شيئا. فعلى المسلم أن يقطع هذا الأمل الطويل بالأكثر من إيش؟ من ذكر الموت وزيارة المقابر والاتعاظ والاعتبار. كذلك عليه أن يتذكر أن هذا الهم وهذا الغم وهذه القسوة وهذا الذي يصيبه إنما هو من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. لإنسان متى ما ضاق صدره وقسى قلبه وأصابه كسل وخمول وعجز كلما تقاعس عن طاعة الله عز وجل، وهذا الذي يريده الشيطان، يريد الإنسان يتقاعس عن طاعة الله عز وجل حتى ربما سوى له أن ترفه بالمعاصي حتى تذهب عنك هذه الضيقة. وما درى هذا المسكين أن هذا العدو لما أرشده لذلك إنما يرشده لما هو فيه زيادة من ضيق الصدر وقسوة القلب. الحل أن تقبل الله عز وجل وتكثر من الدعاء والذكر وقراءة القرآن حتى يذهب عنك ما فيك من الضيق ومن الكسل ومن العجز. ارغب بما عند الله عز وجل، اقرأ كتاب الله بتدبر، انظر ماذا عد الله لعباده الصالحين في جنات النعيم، انظر ماذا يفوتك لو تركت أعمال الصالحة، ماذا يعاقبك الله به لو عصيته، انظر تدبر. فإن الكفار لا يتدبرون، فوصفهم الله بأنهم شر الدواب وأنهم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. لا بد أن تفترق عن الكفار، عن أهل الغفلة. صلى الله عليه وسلم وإياكم.
قل يا رأيك شيخ في وضع صورة كل يوم، صورة شخصية كل يوم في تويتر غيروها،
كل يوم حط له صورة،
كل يوم يغير شكل،
هذا عادة ليس من أهل الاستقامة والمروءة. لماذا وضع الصورة وما الفائدة منها؟ لا يغرك فلان وفلان، دع عنك هذا. نعم.
قل ما المقصود استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل؟
يعني بعض الناس يأتي لنتيجة معينة في العقيدة، في المنهج، في العمل، ثم يذهب يبحث عن أدلة تدل على هذا الرأي الذي ذهب إليه. هذا خطأ، وإنما المفروض الواحد أول شيء يبحث في الأدلة فيصل الحق ثم يتمسك به سواء اعتقادا أو عملا. أما أن يحدد العقيدة التي يريد أو المنهج الذي يريد أو القول الذي يريد ثم يذهب يبحث في الأدلة والأقوال والتوجيهات حتى تؤيد قوله هذا خطأ. هذا معنى استدل ثم اعتقد، لا أنك تعتقد ثم تستدل. يعني لو ضربنا مثلا، لو أن إنسان أراد أن يخرج، هذا الإنسان هو المخطئ أو هو القاتل أو هو المعتدي، أول شيء حكم عليه بأنه هو القاتل ثم يذهب يجمع أدلة تدل على أنه فعلا هو القاتل، هذا خطأ. أول شيء انظر في الأدلة التي تدل على أنه هذا المتهم فعلا هو قاتل، ثم بعد ذلك أحكم عليه بأنه قاتل. أكثر الناس هكذا، أهل التكفير مثلا، فلان كافر، يبحثون في الأدلة ويبحثون حتى يوصلون أنه كافر. هو انظر في الأدلة هل تدل على كفر مثل هذا الشخص، ثم بعد ذلك إذا وصلت تحكم عليه بالكفر أو عدمه. بعض الناس يجزم مظاهرات ثم يذهب يبحث ما يؤيد قوله ويقول المظاهرات تجوز بدليل كذا كذا كذا، ما قال أدلة كذا كذا، فالنتيجة أنها تجوز. هذه أشياء غريبة عند هؤلاء الناس، أنهم يقررون شيئا، يقررون مسألة، يقررون حكما، يقررون عقيدة، ثم بعد ذلك يبحثون على الأدلة لتؤيد قولهم، هذا خطأ. بل هذا غالبا ما يكون إيش منحرفا، لأنه سيلوي أعناق النصوص لتؤيد قوله واعتقاده، وهذا باطل.
يقول ما نصيحتكم لمن يكثرون من الطعام والإسراف سواء في الشراء أو في الإفطار؟
رب العالمين يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا توجيه رب العالمين. ويقول الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فعلى المسلم الاعتدال، وكما يقال أول خطوة للشيطان يدخل بها على ابن آدم هي الإسراف في المباحات، تدرج به المدخل الأول له، لأنه مباح، حرارة الحرام لا تعتر الإنسان، ما فعلت حرام فعلت مباح، فيجعله يسرف ويتوسع في المباح ليدخل من هذا الباب. لأن الشيطان هدفه الأكبر أن يوقع الإنسان بالشرك الأكبر، لماذا؟ الذي يوجب له الخلود في نار جهنم. والله يقول إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، فهو الدرجة الأولى عنده أن يوقع الإنسان في الكفر الأكبر الذي يستوجب لصاحبه الخلود في نار جهنم فلا يأخذ منها أبدا. فإن عجز وإلا وقعه بالشرك الأصغر، وهو شرك أعظم من كل الذنوب، ليس فوقه من الذنوب إلا الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، والشرك والكفر معناهما واحد. فهو ليس أصغر لأنه هين، ولكنه بالنسبة للشرك الأكبر يسمى أصغر. فإن استطاع أن يوقعه في الشرك الأصغر وإلا أوقعه في البدع والمحدثات التي هي شر الأمور، ومن البدع ما هي بدعة شركية. فإن استطاع وإلا انتقل لأن يوقعه في الكبائر، وهي تلك الذنوب التي جاء مقترن بها لعن أو غضب أو وعيد شديد في الدنيا أو في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة، أو حرمان الجنة أو دخول النار، أو جاء فيها حد من الحدود كالقتل أو الرجم أو القطع أو الجلد. فهو يحاول هذا الشيطان الرجيم العدو المبين أن يوقع الإنسان في الكبائر، فإن عجز ولا أوقعه في الصغائر وهي ما دون الكبائر مما نهى الله عنه ورسوله، لكن ليس فيها وعيد ولا حد من الحدود. وهذه أيضا إذا اجتمعت على الإنسان أهلكته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود، عود على عود إيش يفعلوا؟ يضرمون نارا كبيرة حتى أشعلوا أو أضرموا نارا نضج عليها خبزهم، خبز خبزوا عليه وهي من إيش؟ من عيدان. هكذا صغار الذنوب متى ما اجتمعت على الإنسان أهلكته. لذلك يجاهد الإنسان نفسه حتى عن صغار الذنوب ويكفرها أول بأول، بكثرة خطأ المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة والصلاة الخمس والجمعة للجمعة رمضان رمضان والاستغفار وغير ذلك من الأعمال الصالحة الحسنات التي إيش تذهب السيئات. فإن عجز الشيطان عن هذا الإنسان ويقعه في الصغائر أوقعه إيش ودخل عليه من باب كثرة المباحات، كثرة المباحات فهي باب من أبواب الشيطان. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. عليكم بالاعتدال وإياكم والإسراف، فالله لا يحب المسرفين. ولا تجمع ما لا تأكل، ولا تجمع ما لا تلبس. واسمعوا إلى هذين الحديثين العظيمين. الأول أن عبد الرحمن بن عوف صحيح البخاري، عبد الرحمن بن عوف الصحابي المبشر بالجنة، كان صائما وقدم له طعام فوجده من صنفين، ما يأكل من صنفين، ما في وفيهات عندهم، من يأكل من اليوم 4-5 أصناف ما يكفي، لازم يسوي أشكال وألوان، لا سمع في رمضان. هذا الصحابي الجليل كان صائما، فلما قدم له الطعام نظر إليه وقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، ولم يجد ما يسترون به إلا بردة، إذا غطي رأسه بدت قدماه، وإذا غطي قدماه بدى رأسه. فأخشى أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في الحياة الدنيا، أخشى أن جزائنا لأعمالنا قدمه الله لنا في الدنيا وليس لنا في الآخرة شيء. فأخذ يبكي ودفع الطعام ولم يأكله، وكان صائما ويشتهي الطعام. إيش الطعام اللي عنده؟ يقول: أخشى أن تكون قد عجلت لنا طيبات في حياة الدنيا. إذن نحن ماذا نقول؟ ماذا نقول نحن؟ فينا من التخمة، فينا من الأمراض بسبب كثرة الطعام. نحن على مستوى هذا الزمان هناك أمم يجوعون ويعطشون ويبيتون عرات يحافهم السماء وفراشهم الأرض، تحت القصف، تحت التشريد، في مخيمات، في ملاجئ، لسنا أعز على الله عز وجل منهم، وإنما هذا بلاء لنا وذاك بلاء لهم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، إن أعطاك الله فبهذا بلاء واختبار، وإن منعك الله فبلاء واختبار. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم في الظهيرة فلقي أبا بكر الصديق رضي الله عنه، سلم عليه فرد عليه السلام قال: ما أخرجك في هذه الساعة يا أبا بكر؟ قال: الجوع يا رسول الله، الجوع يا رسول الله، ما عنده طعام، ما في فريزرات ولا طلب على الهاتف ولا ما في ما في، الجوع يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجك. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج أيضا في هذه الظهيرة أخرجه من بيت الجوع، ما في أكل، ما في طعام عنده في بيته. انطلق فلقي عمر رضي الله عنه، سلم عليه فرد عليه السلام قال: ما أخرجك هذه الساعة يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله، الجوع يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده ما أخرجنا إلا الذي أخرجك. انطلقوا، وهؤلاء سادات الدنيا والآخرة يا أخوان. النبي عليه الصلاة والسلام وخير البشر ممن مشى على وجه الأرض بعد النبيين والصديقين، بعد النبيين والمرسلين، أبو بكر وعمر، هؤلاء الثلاثة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما أخرجهم في الظهير إلا الجوع. أتوا إلى حائط لرجل من الأنصار فما وجدوه، وجدوا زوجته استظلوا تحت النخل، فجاء الرجل وجد من أضيافه النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر، ما هو أمير، ما هو أمير قبيلة، ما هو أمير فخذ، ما هو رجل وجيه، ما هو عضو مجلس أمة، ما هو مختار منطقة، ما هو لا لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر. الرجل فرحة شديدة، قال: لا أحد اليوم أكرم مني أضيافا حق. فأتى إليهم ببصر نسمي خلال، قدم لهم وماء، وأخذ مدية أي سكين، ذهب ليذبح لهم شاتا. فقال له نفسهم: إياك والحلوب، يعني لا تذبح شاتا فيها حليب تنفعك وأهلك. ذبح لهم الشات وقدمها لهم. طبعا الشات لكم أن تتصوروا كيف طبخات وكيف قدمات، طبعا ما هي مع التحسينات والرز اللي نشوفه اليوم والحشو والتكميلات اللي ناكلها اللي ما عاد نشتهي ناكلها من كثرتها. يعزمك واحد ما تفكر تروح تتعذى، يعني ما نغثينا من الطعام. لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشات قال: لتسألن يومئذ عن النعيم، لتسألن يومئذ عن النعيم. خرجوا جياعا، فلما أدركوا هذه الشات قال لتسألن يومئذ عن النعيم. قال عمر أو عن هذا نسأل يا رسول الله؟ قال والله لتسألن يومئذ عن النعيم. والله يا أخوان إن لم يتدارك الله برحمته لا نكونن من الخاسرين. لماذا؟ لأن النعم كثيرة، النعم كثيرة. اسألوا ناس معاصرين ما كان يجدون هذه النعم. اليوم الواحد يحتار ماذا يأكل، يحتار. سمعت اللي قلت بتحيرة خيرة؟ والله يحتار الواحد ماذا يأكل من كثرة النعم. نسأل عنه يوم القيامة. حاولوا أن تقتصروا، حاولوا أن توفروا، حاولوا أن تقتصدوا، حاولوا بقدر ما تستطيعون. التقليل هذا سر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الإسراف باب من أبواب الشياطين، حفظ الله وإياكم وعن الله إياكم الشياطين.
لا شيخ، محكم دراسة في أمريكا فقد اخترت في البعثة في هذه السنة.
والله الذهاب إلى بلاد الغرب خطير جدا على الشاب، بل حتى وعلى الشيخ. عندهم إباحية، بل على المسلم أن يتحرى حتى في بلده، بلاد المسلمين اللي فيها مسلمون ومساجد وطاعات، يتحرى لا يقذف بنفسه في كل مكان. يختار ساعات معينة يذهب فيها للسوق، أسواق معينة يذهب إليها، ينظر في حال نفسه، يحافظ على دينه. الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. كثير من الشباب يذهب وليس عنده قدرة على أن يضبط نفسه، إباحية واختلاط وخمور وفواحش وأفكار وأشياء كثيرة جدا فيها خطورة عظيمة على دين المسلم. وفي رحلاتنا إلى هناك أنا وغيري، تجد أهل الغرب من الأمريكان والأوروبيين كثير منهم يسألك كيف السبيل إلى الذهاب إلى بلاد المسلمين. شوف كيف السبيل. في مرة في نيويورك كان في مسجد اسمه مسجد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في نيويورك، وكان في حضور أمريكان، وكان في من أهل اليمن يمنيون من الحضور. وإلا في واحد أمريكي يسأل سؤال يقول يعني سمعنا أن الذهاب إلى دماج، يعني يريد أن يذهب إلى اليمن إلى دماج يطلب العلم، وهي قرية متواضعة جدا جدا، يمكن كهرباء ما فيها، وإذا فيها كهرباء كهرباء ضعيفة. يقول لكن في صعوبات، ربما لا يحصل لنا الفرصة لذهب، إلا أنهم لو ذهبوا إلى اليمن إلى المدينة صنعاء وارتدوا ثياب نساء وركبوا في تاكسي أو سيارة خاصة، ربما يستطيع أن يتجاوز هذه الصعاب وهذه التفتيشات ويصل إلى دمات ليطلب العلم. السؤال غريب جدا. قلت والله هذه مفارقة عجيبة، يمنيون جاءوا إلى اليمن، جاءوا من اليمن إلى نيويورك، وأمريكي يريد أن يلبس عباءة يتستر بها كأنه امرأة حتى يصل إلى اليمن. هذا ماذا يريد؟ أتى إلى أمريكا، وهذا ماذا يريد؟ أن يذهب إلى اليمن. أمريكا فيها كل ما لذ وطاب، من طبيعة، من اقتصاد، من أموال، من خضرة، من أجهزة، من تطور، من تكنولوجيا، ومع ذلك يريدون كثير من الشباب المسلم أن يفر بدينه إلى بلاد المسلمين مما يعاني هناك، لا في شغل يسلم من منكر أو يسلم من ربا أو كل شيء عليهم بالحسرة. ومع ذلك بعض الناس يفتخر أنه وصل إلى هناك أو درس هناك. اسكت، لا أحد يكلمني، خريج من هناك الوصل. والمسألة والله وإذا رأيتهم وعرفتهم عن قرب وجدت أنهم في غاية الضعف، متفككون، الطلاق بكثرة، الضياع بكثرة، أولاد الزنا حدث ولا حرج. كثير منهم بعضهم مسلمون يسأل سؤال هكذا علنا، أنا المسؤول أستحي وهو عادي يسأل والناس تسمع، عنده 3-4 أولاد غير شرعيين، هو مسلم الآن أسلم فما هو الواجب نحوهم؟ وإلا مسألة أن يأتون بأولاد غير شرعيين يعني عن طريق الزنا، هذا حدث ولا حرج. بل أصبح القلة القليلة هم الذين يتزوجون زواجا رسميا، وبقية الناس يتصلون بلا زواج. إيش الحالة هذه؟ إيش الحالة؟ ومع ذلك اليوم من المسلمين من يذهب ويعجب فيه. أما سابقا فيأتي الواحد من هناك يقول إيش زيارتي إلى أمريكا ولا نظراتي في أمريكا أو مشاهداتي في أمريكا، والناس مبتهرة من كلامه. اليوم أولا الناس إذا أخذوا يذهبون كثر وانكشفت الأمور وعرف ما فيهم من التخلف ما الله بيعلم. سم
فمزايد مكة والمدينة.
لا مكة مدينة عادي اللي يروح، لكن يروح أمريكا. اليوم أصبح الحمد لله الأمور انكشفت، كشفت الأمور وظهرت حقائقهم، وما عندهم من إجرام، وما عندهم من قطيعة، وما عندهم من عقوق، ما عندهم من فساد، ما عندهم من تخلف. متخلفون جدا جدا، لا سمع في الأخلاق والدين، ناس ما عندها مبادئ. نسأل الله العافية، الحمد لله عافانا. نصيحة لهذا الشاب ألا يسافر في الحقيقة. أنا ما أقول يعني يحرم عليه أن يسافر، ولكن من باب النصيحة، الأمر خطير جدا، خطير جدا على دينك وعلى أخلاقك. فالدين رأس المال، فاستمسك به فضيعه من أعظم الخسران. نعم.
يقول علي صيام رمضان قبل 3 سنوات وسمعت أن علي قضاء وكفارة، فهل هذا صحيح وكيف أحسب الكفارة وأخرج؟
من أفطر متعمدا فلا قضاء عليه، متعمد هكذا أكل وشرب ما يجوز له أن يفطر، فإذا أفطر هذا لا كفارة عليه، عليه التوبة النصوح إلى الله عز وجل. أولا لأن لا دليل على أن له كفارة أو عليه كفارة. ثانيا حتى لا نفتح بابا من أبواب الشر على الناس، يأتي واحد يقول أنا أفطر وأقضي إن شاء الله بعدين ويتعمد الفطر، وإنما القضاء لمن أفطر لعذر، من كان مريضا أو على سفر أو امرأة نفساء أو حائض، أما غير ذاك لا يجوز. فمن أفطر لعذر عليه وجب عليه أن يقضي عدة من أيام أخرى، فإن كان عاجزا عجزا مستمرا كمن فيه مرض مزمن أو كبر سن فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا وجبة يطعمها إياه. إذا أدركه رمضان الذي بعده ولم يقضي ما عليه من رمضان الذي مضى، سواء رمضان الماضي ولا قبل 3 سنوات كما جاء في السؤال، فمن الفقهاء من يقول عليه قضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. كيف يطعم؟ كم يوم عليك؟ 4-5 أيام، تطعم 5 مساكين عن 5 أيام، 3 مساكين عن 3 أيام، وهكذا تطعم عن كل يوم مسكينا. لو اكتفى بالقضاء يكفي إن شاء الله، لكن لو جمع بين القضاء والإطعام لأنه أخر فالحسنات يذهبن السيئات.
يقول ما حكم تتبع الأئمة أصحاب الأصوات الجميلة، وهل يجوز السؤال عن عقيدة الإمام، وهل يجوز صلاة خلف الإمام مبتدع أشعري؟
تتبع الأصوات هذه من الأخطاء التي وقعت في هذا الزمان، حتى أصبحوا يستوردون أئمة ليجتمعوا على أصواتهم ويدفعوا لهم أموال وهدايا وجوائز، ويتصنعون البكاء ويبكون بطريقة أشبه ما تكون ببكاء الحسينيات. هذه ما كانت معروفة عند أهل السنة. صل في المسجد الذي يليك، أو على الأقل تلتزم في مسجد وتصلي. بعضهم يسافر لكي يصلي خلف فلان، هذا خطأ. إذا كان إمام صاحب عقيدة فيها نظر أو عنده بدع، فإن ابتليت به كان هو بجانب بيتك فالصلاة خلفه صحيحة، لأنه لم يكفر. أنت تصلي خلف مسلم وإن كان عنده انحراف أو ضلال. وأما إن كان كافرا أو مشكوك في إسلامه كالرافضة، ما تقدر تصلي مسجد الروافض ولا خلف إمام رافضي، لا لا يجوز. بل ولا تصلي في مساجدهم حتى لو كانت لو كنت منفردا، لأن هذه مساجد فتنة أشبه ما تكون بمسجد ضرار الذي نهى الله عز وجل نبيه أن يقوم فيه. بل قال بعض العلم وهو قول وجيه أنه يجوز أن تصلي في الكنيسة ولا تصلي في مسجد الرافضة، لأن صلاة النصارى لا تشابه ولا تختلط بصلاة المسلمين، ولا بنوها حتى يفرقوا جماعة المسلمين كنيسة، بينما مسجد الرافضة تتشابه صلاتهم بصلاتنا وبنوها لتفريق المسلمين، يحرصون على فرقة المسلمين، مقبرة لهم، محكمة لهم، وقف لهم، مساجد لهم، يريدون التميز. نحن أولى بالتميز منهم، نحن أولى بالتميز منهم. فلا تقم في مسجد بني لتفريق المسلمين أبدا، بني على شفا حفرة من النار لا تقوم، وإنما صل في مساجد المسلمين ولا تكثر سواد هؤلاء أصحاب الدعايات والأصوات والدعوات إلى أدر أنه يعمل المحاضرة ويقول سيصلي المغرب فلان، جيبونا انتداب حتى يصلي المغرب. هذا ما عمل ما أنزل الله من الشيطان، صلى الله العافية.
قل ما حكم الوضع رصيد في البنك في حساب اسمه النجمة مع العلم أنه بدون فوائد؟
بالنسبة لاختبار العقائد ما في داعي تختبر الإنسان بعقيدته، اللي عنده عقيدة يظهرها نحكم عليه بما أظهر، ما أظهر عقيدته يعني تتم السؤال الذي قبل هذا، فالأصل فيه أنه مسلم سليم من هذه الأهواء. إذا أظهر عقيدته عرفنا وحكمنا عليه. حساب الندمة ما أعرفه ولا سمعت به إلا الآن، إذا في أحد يعرفني فيه إيش حساب الندمة. لكن عموما البنوك كما يقولون في المثال العامي، الذيب ما يهر والعبث ما يضعون شغلات إلا ولهم إيش من وراء ذاك مصلحة، يعني ما فتح البنوك للقرض الحسن أو المساعدة الناس، لا، البنوك فتحوها حتى يربحوا من وراء الناس من أموالهم، وأساسها قائم على الربا هذه البنوك. وكل يوم طلعين حساب معين، كل يوم طلعين شغل معينة، إذا كان فيها سحب ما سحب ومش عارف إيش، هذه حرام، لأنهم إذا وضعوا مثل حساب الدانة ولا حساب الجوهرة ولا يمكن هذا نفسه، يمكن هذه النجمة اللي يقول عنها، كل واحد يضع 50 دينار في هذا الحساب له رقم، تحط 100 دينار لك رقمين، 300 لك 6 أرقام، 1000 لك كم 50 رقم، عن كل 50 دينار يعطونك رقم، ثم تدري إيش السحب كل 3 شهور كل شهر كل سنة، فإن ظهر رقمك أخذت جائزة الفلانية مبلغ وقدره كذا. هذا يا أخوان حرام، لأن هؤلاء بدل لا يعطون كل واحد مثلا دينارين على كل 50 دينار، إن وضعت 50 دينار لك دينارين كل سنة، 100 دينار لك 4 دنانير، 400 دينار هكذا، يعطونك 4% مثلا أرباح ربوية. فماذا فعلوا؟ قالوا ضعوا أموالكم وكل 50 دينار مقابلها رقم بطاقة، وليس عليها أرباح، يعني كل 50 دينار دينارين وكل 100 دينار 4 دنانير، لا، جعلوا هذه الفوائد جائزة واحدة ويدخلون عليها إيش السحب، قد تكون لفلان أو فلان أو فلان لأي واحد من المشتركين. فالمسألة هي بدال يقسمون هذه الفوائد الربوية بنسبة 2 على دينارين على كل 50 دينار أو 4 دنانير على كل 100 دينار، تبهتم؟ جعلوها إيش جائزة واحدة، جعلوها مثلا 100,000 ولا 200,000 أو عدة جوائز بأرقام مرتفعة. ما هي إلا إيش الأرباح الربوية، جمعوها من الناس، قال ما فيها فوائد، لا فيها فوائد، الفوائد لكن ما أعطيت الناس بنسب محددة، وإنما جعلوها جائزة واحدة ويجعلوا عليها السحب، هذه حرام. نعم
أخوان، يدعوكم أخوكم سعد محمد بن سعد الشبعان لحضور الاتصال هاتفي مع الشيخ سليمان حيلي يوم السبت إن شاء الله عز وجل بعد صلاة العصر.
أين؟
في ضاحية صباح السر.
أين في ضاحية صباح السر؟
في ديوانية أخونا محمد بن سعد الشبعان.
نعم
بالضاحية.
طيب
سعد يقول ما حكم فك السحر بالسحر؟
فك السحر بالسحر يسمى النشرة، هذا لا يجوز، الأصل فيه أنه لا يجوز. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول النشرة من عمل الشيطان. ذهب بعض العلم إلى أن الأمر إذا بلغ الضرورة، وكما هو معلوم أن الضرورات تبيح المحظورات، لكن هذا في الحقيقة أمر غالبا لا ينضبط، كل واحد ما أن يصاب بشيء إلا قال إيش أنا مضطر. فإذاك فتوى الشيخ باز وهي الراجح إن شاء الله تعالى أنه لا يجوز فك السحر بالسحر مطلقا، ولأن هذا الأمر فيه سد للذريعة، سد باب شر عظيم، لأن قد يأتي هناك ناس من يمارس السحر فإذا قبض عليه أو أنكر عليه أو نقل لا أنا فقط ساحر متخصص ها لفك السحر لوجه الله تعالى، فقط أنا أتعلم السحر لفك السحر، ثم يكون له أتباع وله طلاب، يمكن يموت هذا من يفك السحر بكرة، حط له واحد خليفة اثنين ثلاثة أربعة، فينتشر السحر حينئذ باسم ماذا؟ فك السحر بالسحر. والله عز وجل على كل شيء قدير، وقد يبتلى الإنسان بسحر وشديد ويطول معه سنين، وما ابتلاك الله عز وجل إلا أراد بك خيرا، أراد بك خيرا فلذلك ابتلاك. إذا أراد الله بعبده خيرا عجله بالعقوبة حتى يكفر عنك سيئاته. فعليك بالصبر والاستعانة بالله ودعاء الله عز وجل والرقية الشرعية، ويقضي الله ما يشاء، يقضي الله ما يشاء. أما هذا الباب ابتعد عنه ولا ترشد الناس إليه. نعم هناك من قال للضرورة وإلى آخره، لكن الراجع ما قال الشيخ بن باز رحمه الله عليه أنه لا يجوز مطلقا، وأن السحر يفك بالطريقة الشرعية إن شاء الله عافاك. قد جعل الله لكل شيء قدرة، في ناس ممكن ينسحر حتى يموت، وكما يصاب الإنسان بمرض حتى يموت، ما في واحد يبقى. لو كان لأحد، لو كتب الله لأحد البقاء، لو شاء ويكتب لأحد البقاء لكتبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه قال إنك ميت وإنهم ميتون. نعم.
يقول هل يجوز السحر بالبنوك الربوية؟
إذا كان هذا السحر فيه فائدة فلا يجوز، لا سيما تظهر هذا يعني يتأكد عدم الجواز. إذا سحبت 100 دينار أخذ مثلا دينار، 200 دينار أخذ دينارين، 300 دينار أخذ 3 دنانير، كلما ارتفع يعني المبلغ المسحوب زادت العمولة معنى هذا ربا، لا يجوز. أما لو كان ما في زيادة على أو ما يأخذ عليك مقابل فيما لو سحبت منه فهذا لا بأس. إذا كان كل عملية سحب مثل 200 فلس، 100 200 300 400، ما يسحبوا إلا 200 فلس، هذه ممكن تكون خدمة مقابل نوفروا لك المال بدل لا تروح بعيد، هذا يعني أرجو أن لا بأس به، وإذا تجنبته بعد أحسن، لا تسحب إلا من فرعك أو من بنكك.
وكيف يكون التدبر في القرآن؟ فقد أمرنا بتدبير القرآن،
تدبر القرآن، قراءة القرآن مطلقا فيها أجر، حتى لو قرأ القرآن أعجمي لا يعرف عربية فله أجر بذات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف من حرف ولا من حرف وميم من حرف، فعلق الأجر على مجرد القراءة، لم يقل من قرأ حرفا وتدبره أو من تدبر حرفا، وإنما علق الأجر على مجرد القراءة. فلو أن أعجميا قرأ القرآن له أجر، لو قرأت القرآن في آيات لا تعرف تفسيرها لك أجر، لكن التدبر هذا يحتاج إلى علم، إلى معرفة باللغة العربية، إلى معرفة تراكيب الكلام والجمل، إلى معرفة أسباب النزول، إلى معرفة الناسخ والمنسوخ، إلى معرفة الفقه. فلو قرأت الآن أنت في رمضان ومررت بآيات مثلا الطلاق ولا آيات مثلا المواريث وأنت ما درست ميراث من قبل، وأخذ تقرأ 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 ما تعرف المعنى، إن اجتهدت وبحثت عن المعنى فهذا أكمل، فإن قرأت ولم تعرف المعنى فلك أجر على مجرد القراءة حتى لو لم تكن بتدبر أو بغير فهم المعنى. نعم.
السؤال الأخير يقول هل يحق لغير المسلم إذا كان متوضئا أن يقرأ القرآن؟
هناك فرق بين قراءة القرآن ومس المصحف. قراءة القرآن أن تقرأه بلسانك، هذا يجوز أن تقرأه على كل حال، لأن عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ومعروف أحيانه متفاوتة، فكونه يذكر الله على كل أحيانه، والقرآن ذكر صاد، والقرآن ذي الذكر، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، فالقرآن ذكر، فقراءته بغير وضوء لا بأس. لكن مس المصحف هو الذي جاء في الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، والحديث حسنه بعض العلم، وأقل شيء يحمل على أنه يكره كراهة شديدة أن يمس الإنسان القرآن من غير طهارة. وبعضهم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني إلا مؤمن، وهذا بعيد، لو أراد إلا مؤمن لقال إلا مؤمن، وإنما قال إلا طاهر يعني من الحدث. وبعضهم قال مراد به الملائكة، لأن الله يقول عن كتاب المكنون قال لا يمسه إلا المطهرون، وفي الحقيقة أن المطهرون غير المتطهرين، الملائكة مطهرون والبشر يتطهرون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لا بأس أن تمس الجهاز الإلكتروني الهاتف وغيره وكذا، من غير وضوء، لأن الحديث جاء إيش؟ لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا ليس بقرآن. إيش بيدك بتلفون؟ مرة تكلم فيه، مرة أكتب رسائل، مرة قرأ في القرآن، هذا ليس بقرآن. لو قرأه الإنسان، قرأت منه الحائض مثلا، أو مسه الإنسان هذا الهاتف أو هذا الجهاز أو هذا الكمبيوتر وقرأ من القرآن، لا بأس من غير طهارة. أما المصحف فلا تمسه إلا على طهارة، والله تعالى أعلم.
لغير المسلم،
ها؟
هل يحق لغير المسلم إذا كان
غير المسلم لا يمكن من مس القرآن، لا يعطى، لأن نخشى عليه أن يهينه، لكن يعطى شيء من كتب العلم أو كتب الدعوة أو النشرات، هذا لا بأس به وإن كان فيها آيات، أما المصحف فلا، والله تعالى أعلم.
جزا الله الشيخ وسعد على ما قدم، وسأل الله تبارك وتعالى جمعنا وإياكم في جنة النعيم، وأن يوفقنا لكل خير وجنبنا كل شر، وبارك عليكم الشيخ جميعا، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.